بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 34 من دروس مدارج السالكين، ولا زلنا في موضوع التوبة. في دروس سابقة تحدثت عن الإثم والعدوان، وعن الفحشاء والمنكر، وعن أنواع الفسوق والكفر والشرك والنفاق، وعن أكبر ذنب وهو أن تقول على الله ما لا تعلم، وعن الكبائر وعن الصغائر. ثم دخلنا في تفصيلات التوبة، وانطلقت في هذه الموضوعات من حقيقة ثابتة، وهي أن التوبة أساسها العلم. لن تتوب من ذنب إلا إذا عرفت أنه ذنب، فالتوبة أساسها العلم. ومن شروطها الندم، ومن نتائجها الإقلاع من الفور، والعزم على ألا يعود الإنسان إلى ذنبه في المستقبل، والإصلاح في الماضي إذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد. أيها الإخوة الأكارم، ألا تكفينا هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ كأن الله سبحانه وتعالى جعل التوبة أساسا للفلاح، والفلاح مطلق النجاح. قد نقول فلان ناجح في عمله، أو قد نقول فلان ناجح في حياته، يعني في حرفته، وفي اختيار زوجته، وفي تربية أولاده، وفي علاقاته العامة، حتى في صحته. ما منا واحد إلا ويتوق إلى النجاح، إلى مطلق النجاح، إلى مطلق الفلاح، إلى مطلق الفوز، إلى مطلق التفوق. هذه الآية فيها أمر صريح واضح للمؤمنين بأن يتوبوا جميعا من دون استثناء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه الآية وردت في سورة النور، وسورة النور مكية أم مدنية؟ مدنية. إذن الله سبحانه وتعالى يخاطب أصحاب رسول الله الذين خاضوا معركة بدر وأحد والخندق، ولهم باع طويل في الجهاد، ولهم تضحياتهم وهجرتهم ومؤاثرتهم. إذن التوبة ليست قاصرة على مرحلة من مراحل الإيمان، إنها تسير مع الإنسان طوال حياته، لأنه في كل مرحلة قد يقع في ذنب لم يقع فيه به من قبل. كل مرحلة لها ذنوب. من الذنوب أن تنشغل بغير الله عنه، هذا ذنب. كلما ارتقت مرتبتك كانت حسنات المؤمنين سيئات المقربين. كلما ارتقت مرتبتك عند الله عز وجل، كلما دقت حساسيتك في اكتشاف الذنب. شيء آخر، الشيء المخيف، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني الناس رجلان على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وانتماءاتهم الناس رجلان، تائب وظالم، وليس هناك رجل ثالث. تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ربما إذا أقبلت على الله عز وجل وبدا لك من جماله، من كماله، من رحمته ما لم تكن تعرفه من قبل، فهذه المعرفة الدنيا تعد في حق الأنبياء ذنبا. كلما أقبلت على الله ورأيت من رحمته ومن علمه ومن قدرته ومن فضله ومن لطفه الشيء الذي لم تكن تعرفه من قبل، تشعر أن معرفتك المتواضعة من قبل هي ذنب في حقك. إذا دخلت على رجل لا تعرفه وعرضت عليه خدماتك في علمك فقال لك: أنا أحمل دكتوراه، ألا تستحي منه في هذا الاختصاص؟ عرضت عليه خدمة أخرى في مجال آخر فقال لك: أنا في هذا متفوق. عرضت عليه خدمة ثالثة في مجال ثالث فقال لك: أنا في هذا أحمل ماجستير. ألا تشعر أنك أذنبت في حقه حينما ظننته أقل من ذلك؟ يعني مثل للتقريب. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال عليه الصلاة والسلام: وتوبوا إلى الله جميعا، حينما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، معناها الإيمان كل مرتبة، كل درجة، كل طور، كل حال، كل منزلة، كل مستوى له استقامته وله ذنوبه. قد تقول لإنسان مبتدئ: يا أخي دع شرب الخمر، دع أكل مال اليتيم. فأنت إذا رأيت إنسان غارق في المعاصي، ترك شرب الخمر وترك أكل المال الحرام، تشعر أنه إنسان صار جيد جدا. فإذا صلى، فإذا صام، للعصاة ترك المعاصي درجة جيدة، إذا أدوا صلواتهم درجة جيدة. بعد أن صلوا الآن إذا تكلموا كلمة لا تليق هذا ذنب. يعني إذا نظر إلى إنسان نظرة ليست جيدة، نظر إليه شذرا، هذا ذنب بحق المؤمن. فكلما ارتقت مرتبتك دقت حساسيتك في كشف الذنب، في كشف الذنب. معنى ذلك أن التوبة مستمرة. كلما ارتقت مرتبتك هناك تقصير، إن في خواطرك وإن في ظنك وإن في تصورك وإن في حركاتك وإن في سكناتك. إذن هذه الآية التي نزلت تخاطب المؤمنين نزلت في المدينة وهي تخاطب كبار الصحابة الذين ضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا ثالث لهما، إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. شيء ثاني، الآن هذه الفاتحة التي تقرأها كل يوم، كل يوم في كل صلاة وفي كل ركعة وفي الفرض والسنة والواجب تقرأها عشرات المرات، بل بضع عشرات المرات، ألم تقرأ فيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم؟ ألم تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم؟ طيب، الشيء الدقيق هو أنك إن جهلت الصراط المستقيم فتوبتك ليست صحيحة، لن تكون تائبا إلا إذا عرفت الصراط المستقيم. إذا عرفت الصراط المستقيم ولم تزمع أن تستقيم فأنت من نوع آخر، فإما أن ترمى بالجهل وإما أن ترمى بالتقصير. الذي يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يمكن أن يكون جاهلا بالصراط المستقيم، فمن لوازم التوبة أن تتعرف إلى دقائق الصراط المستقيم، من لوازم التوبة أن تقبل على تطبيق الصراط المستقيم، وإلا تعد قراءة الفاتحة في حقك باطلة إن لم تتقصى أمر الله عز وجل، وإن لم تطبق هذا الأمر. فقراءة الفاتحة التي هي السبع المثاني التي لخص فيها القرآن كله تعد باطلة. الآن في عنا نقطة ثانية دقيقة جدا، هو أن الإنسان متى يذنب، متى تتمكن منه شهوته، متى تذل قدمه، متى يغلب، متى يؤثر الشهوة على طاعة الله؟ العلماء يقولون، سيد سمير ماذا تقول؟ إذا كان غافلا، العلماء يقولون إذا تخلى الله عنه، إذا تخلى الله عنه أصبحت مقاومته هشة. امرأة تغريه، مبلغ من المال يرديه، لقاء يدفعه إلى ارتكاب معصية، متى يعصي الإنسان ربه؟ متى تذل قدمه؟ متى يغلب؟ متى يؤثر الشهوة على طاعة الله عز وجل؟ قال إذا تخلى الله عنه. طيب ومتى يتخلى الله عنه؟ قال إن لم يعتصم به. إن لم تعتصم بالله تخلى الله عنك. فالعبد بين حالين، بين أن يكون الله عز وجل وليا له، وبين أن يدعه لنفسه. بين أن يكون الله عز وجل وليا له، وبين أن يدعه لنفسه. استمعوا إلى القرآن، يقول الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنت أمامك تملك هذا السلاح، لو سافرت إلى بلد أجنبي مضطرا واعتصمت بالله عز وجل، يا رب قني الزلل، قني أن أقع في الهاوية، قني أن أقع فيما لا يرضيك. أنت ما دمت قد اعتصمت به لن يتخلى عنك، يلقي في قلبك نورا، يلقي في قلبك طمأنينة، يقوي مناعتك، يقوي مقاومتك، تشعر أنه بينك وبين الذنب مراحل فساحا، تشعر أنك في الأعماق ما دمت قد اعتصمت بالله عز وجل. فإذا قلت أنا إرادتي قوية، إذا لم تعتصم بالله واعتمدت على نفسك تخلى الله عنك ووكلك إلى نفسك. فلذلك موضوع الذنب، اقتراف الذنب، زلة القدم، الانغماس في شهوة محرمة، الانغماس في أكل مال حرام، هذا كله يأتي في لحظة التخلي من قبل الله عز وجل. من اتكل على نفسه أوكله الله إياها. أما أن تبقى مع الله عز وجل معتصما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآية الثانية، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مولاكم، إذن الإنسان الحياة فيها مغريات، فيها منزلقات، فيها متاهات، فيها ترهات، فيها أحابيل للشيطان. الدنيا تغر وتضر وتمر، فيها ما يفتن، فيها ما يغوي، فيها ما ينسي. كيف تنجو من هذه المنزلقات؟ كيف تنجو من تلك المتاهات؟ أن تعتصم بالله عز وجل. من قدوتنا في هذا؟ بارك الله بك سيدنا يوسف. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالإنسان لا يعتمد على نفسه، لا ينبغي أن يعتمد على نفسه وعلى إدراكه وعلى علمه وعلى قدرته وعلى قوة إرادته وعلى حزمه، هذا كله كلام فارغ. إذا ضعف الله مقاومتك، نسمع الكثير عن شخصيات مهمة وقعوا في حبائل امرأة ساقطة، فأصبحت سمعتهم في الحضيض، أصبحت سمعتهم في الوحول، هذا يقع. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن أنت بين تولية الله لك أن يتولى الله أمرك، وبين أن يخذلك. إن اعتصمت به يتولى أمرك، وإن اعتمدت على ذاتك وعلى نفسك خذلك. ولماذا يخذلك؟ وهو الرحمن الرحيم، يخذلك ليؤدبك، يخذلك ليعرفك، يخذلك ليعطيك درسا قاسيا، ليعطيك خبرة مرة لا تنساها أبدا. أنا أعرف شابا زارني في البيت، ما إن دخل البيت حتى أجهش بالبكاء. قلت له لماذا تبكي؟ هو من طلابنا. قال إنني أنظر إلى النساء في الطريق، وأنا بعد هذه التوبة النصوح وبعد هذا الجهد البليغ لي في طريق الإيمان سنوات كثيرة، ثم تنتهي به النهاية إلى أن أطلق بصري في الحرام وأتبع النساء في الطريق. قلت له يا رجل تب إلى الله عز وجل. فازداد بكاء، قال كيف أتوب؟ لقد تبت إليه 20 مرة. مرة سأل واحد مدمن على الدخان، قال إن الإقلاع عن التدخين أمر سهل جدا، فأنا أقلعت عنه 20 مرة. معناه ليس سهلا. فوالله في هذه الجلسة لم أكتشف السر الذي ضعفت فيه مقاومة هذا الشاب. في سر، كان شديدا في طاعته، كان غاضا لبصره، فجأة انهارت مقاومته وصار يتبع هؤلاء النساء الكاسيات العاريات بنظره ويملأ عينيه من الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. في جلسة قادمة لعل الله عز وجل ألهمني، ذكر لي بعض التفصيلات. هذا بعد أن تاب إلى الله توبة نصوحة، وبعد أن شعر بحلاوة القرب وحلاوة الإقبال على الله، وشعر بمكانته عند الله، وشعر أن الله يحبه، وأنه متفوق، وأنه فالح، وأنه نظر إلى أبيه وأمه فرآهما ليسا على ما يريد، فصار يقرعهما بلا أدب، وصار يتيه عليهما باستقامته، وظن أنه مستقيم بقوته وبحزمه وبإرادته الحديدية. فجأة انهارت مقاومته ووقع فيما كان يحذر منه، وكأن الله أراد أن يؤدبه. لذلك لا تنس حينما تقرأ الفاتحة قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. هذا معنى قول النبي الكريم سيدنا يوسف ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. مرة التقيت مع رجل يعمل في مستشفى وفيها ممرضات كثيرات، قال لي باعتداد أنا لا أنظر إليهن أبدا ولا. قلت له يا رجل أنت أظلم سيدنا يوسف، استعن بالله، لا تعتد بنفسك، استعن بالله، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا لعلي ذكرت موضوع النظر للنساء في أي موضوع، في أي موضوع آخر، في أي مخالفة. إياك أن تعتد بنفسك، إذن أنت بين أن يتولى الله أمرك إذا اعتصمت به، أو أن يخذلك إذا اعتمدت على نفسك ولم تعتصم به. ولماذا يخذلك وهو الرحمن الرحيم؟ ليؤدبك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي؟ الله كيف يؤدب الإنسان؟ قال لي مرة أخ من أخواننا الكرام عنده معمل متواضع، جاءه أخ من المسجد ليشتري بعض الحاجات، هو يبيع بالجملة، يبيع بمئات الدزينات. فجاءه رجل صغير يعني فقير بده أربع قطع ألبسة، يعني قطعتين ثلاثة، فرأى في هذا الشراء إهانة له. قال: يا أخي أنا لا أبيع هذا، أنا أبيع بالجملة، اعذرني. قال له: خير إن شاء الله. فغادر. يقسم هذا الأخ الكريم أنه مضى عليه 23 يوما لم يدخل معمله إنسان ليسأله عن شيء يشتريه. هذا تأديب الله عز وجل. أدبني ربي فأحسن تأديب، بأدبك الله عز وجل. كلما خالفت أمره يؤدبك. فبيقولوا العوام المربى غالي، المؤمن مربى، يعني آكل طرق لحتى شبعان، آكل تأديب لحتى شبعان، كل ما زلت قدمه جاء التأديب. وبالمناسبة والله أيها الإخوة الأكارم، إذا شعرت أنه كلما أخطأت جاءك التأديب افرح، إنك عند الله محظي، لأنك ضمن العناية المشددة. افرح إذا كنت في العناية المشددة، واحزن على نفسك وابكي عليها كثيرا إذا فعلت المعصية ولم يحدث شيء، إذا تجاوزت الحدود ولم يحدث شيء، إذا تطاولت على عباد الله ولم يحدث شيء، معناها أنت خارج العناية المشددة، أنت في دائرة الإهمال. فشتان بين أن تكون معتنى بك وبين أن تكون مهملا. لذلك إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة أبدا. فكلما اقتربت من الله فهمت على الله لماذا كذا، لأجل كذا. حقا يا رب، سمعا وطاعة يا رب، لماذا يا ربي كذا؟ من أجل كذا. من يقول لك من أجل كذا؟ هنا السؤال. جاءت مصيبة، قضية انزعجت منها، من يقول لك من أجل كذا؟ إلهام يقع في القلب، هل هناك دليل في القرآن عليه؟ ألهمها فجورها وتقواها، جيد. دليل آخر: أوحينا إلى أم موسى، أبو بكر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصابكم من مصيبة فمن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى أسباب هذه المصيبة. أنت لا تكون الحقيقة، الكلمة الشهيرة: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إذا جاءت مصيبة لا تمر عليها مر الجاهلين، لا تمر عليها مر المتلبدين، مر عليها مر الأذكياء. الله عز وجل غني عن تعذيبي، غني عن إزعاجي، غني عن قهري. لماذا قهرني؟ لماذا أزعجني؟ لماذا أقلقني؟ لماذا أخافني؟ لماذا أتلف مالي؟ لابد من ذنب، ابحث عن هذا الذنب. أخطر الذنوب هو الذنب الذي يقود إلى ذنب آخر. أخطر ذنب ما ولد ذنبا آخر. يعني إنسان وقع في ذنب فأعجبه هذا الذنب فاستقر عليه واستمر به، استقراره عليه واستمراره به ذنب آخر، تحدث عنه ذنب ثالث. لذلك أخطر أنواع الذنوب ما كان سببا لذنوب أكبر منها. فمن اقتراف الذنب إلى الاستمرار في الذنب إلى الفرح بالذنب إلى المجاهرة للذنب. طيب، هذا الذي استقر على ذنب واستمرأه وفرح به، ألم يعلم أن الله ينظر إليه وهو يذنب؟ إن قلت لا يعلم فهو كافر، وإن قلت يعلم فهو وقح. بين أن يكون الإنسان وقحا وبين أن يكون كافرا، إن علم أن الله ينظر إليه وهو يذنب وهو يعصيه فهو لا شك وقح، سيء الأدب مع الله عز وجل. وإن كان لا يعلم أن الله ينظر إليه فهو كافر، الذي ينكر آيات القرآن هو كافر، لأن الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. فشيء مخيف بين أن يكون وقحا مجترئا على الله عز وجل وبين أن يكون كافرا بكلامه. الحقيقة من حقائق التوبة تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله، كلام دقيق جدا. الآن ندخل في التفاصيل، تفاصيل علاقتك بالله، تفاصيل اتصالك به. تعظيم الجناية، هناك علاقة عكسية بين صغر الذنب وبين الفرح به. كلما فرحت بالذنب كلما هان عليك الذنب عظم الذنب، وكلما عظم عليك الذنب هان الذنب. هي علاقة عكسية، العلاقة الترضية هكذا، العكسية هكذا. كلما استصغرت الذنب صار عظيما، وكلما استعظمته صار صغيرا. الحقيقة أنه كلما عرفت الله أكثر استعظمت أن تعصيه. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. كلما عرفت الله أكثر كلما ازدادت معرفتك استعظمت أن تعصيه، فإذا عظمت ذنبك فقد صغر هذا الذنب. لذلك علامة ذنب المنافق أنه كالذبابة أمام رأسه. لا، كلام العوام شو صار؟ شو عملنا؟ أكلناها يعني؟ إذا أعتمح حتاك لك؟ هذا كلام العوام. الذنب صغير عندهم، ذنبهم كذبابة. وأما المؤمنون فذنبهم كأنه جبل جاثم على صدرهم، علامة إيمانه. الطفل المربى المهذب إذا أعرض عنه أبوه يموت بكاء، إذا أعرض عنه إعراضا فقط. كلما دقت حساسية الطفل تجاه أبيه كان إعراض الأب عنه كافيا لإيقاعه في أشد أنواع الآلام، وكلما قلت حساسيته ربما إذا ضربه لا يتأثر. إذا تعظيم الجناية علامة التوبة الصادقة، لذلك المؤمن يبكي على خطيئته يتوب منها كثيرا، يدفع الصدقات، يستغفر. أحد الصحابة يعني جاءه خاطر أنه رسول الله ينهانا عن قتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخواننا في الحروب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في معركة أحد أم بدر؟ بدر. أمر أصحابه في معركة بدر ألا يقتلوا عمه العباس، يعني الصحابي استغرب، نحن نقتل آباءنا وإخواننا في الحروب لأنهم كفار جاءوا ليقتلونا، وكيف يأمر النبي ينهى النبي عن قتل عمه؟ هذا عمه مسلم وقد كتم إسلامه وبقي عينا له في مكة، فلا يقع شيء في مكة إلا ويخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يخرج مع المشركين كشفت حاله أمامهم، وإذا نهى النبي عن قتل عمه وقال إنه مسلم كشف حاله، يعني في طريق دقيق جدا. فالنبي نهى عن قتل عمه، هذا الصحابي الجليل بعد أن كشفت له الحقيقة وشعر أنه أساء الظن برسول الله قال بقيت 10 سنوات وأنا أتصدق وأعتق العبيد وأصلي الليل لعل الله يغفر لي هذا الذنب، ما فعل شيئا إلا أنه أساء الظن برسول الله. فلذلك الإنسان إذا أساء الظن بالله عز وجل يجب أن يشعر أنه وقع في ذنب كبير. حسن الظن بالله ثمن الجنة. أما اتهام التوبة، الإنسان أحيانا بتوب، يعني مرة كنت في الجامعة رأيت لوحة تحذر الطلاب من العلاقات المشبوهة حرصا على صحتهم واتقاء لمرض الإيدز. وقفت عند هذه اللوحة متأملا قلت سبحان الله، الإنسان إذا رأى خطرا مخيفا قد يبتعد عن بعض المعاصي، لا خوفا من الله عز وجل ولا اتقاء سخطه ولا رغبة فيما عنده، ولكن يتقي هذا المرض. فهذه توبة لمن؟ هذه ليست توبة إلى الله عز وجل، هذا حرص على صحتك. وشر الناس من يتقون المعاصي لا حبا بالله ولا خوفا منه ولا طمعا فيما عنده، ولكن حرصا على صحتهم، هذه توبة ليست كما يريد الله عز وجل. يعني هنا حبط عمله، يعني يتقي هذه العلاقة خوفا من هذا المرض. والآن بأوروبا قصص لا تعد ولا تحصى، يعني حمامات السباحة قل روادها إلى الربع تقريبا خوفا من هذا المرض الوبيل. يعني هناك صار كل الفتيات اللواتي يفعلن الفاحشة لا بد من أن يقدمن شهادة صحية لمن يعني يقترف معهم الفاحشة تؤكد هذه الشهادة أنهن بريئات من مرض الإيدز. صار في خوف، هذا الخوف ليس من الله عز وجل ولكن من هذا المرض الوبيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. هناك نقابات وهناك جمعيات تطالب بحقوق وتخرج في مسيرات وتقابل المسؤولين في دول الغرب من أجل أن يرد اعتبارهم إليهم الذين يرتكبون بعض الفواحش الشاذة أيضا. فلم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. إذن اتهام التوبة، الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا. لو أنه إنسان اقترف مخالفة للنظام العام والدين يعاقب عليها وتركها خوفا من عقاب مادي، هذا ليس تائبا إلى الله عز وجل. البطولة أن تتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله. والبطولة أن تصبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله. من علامات صحة التوبة أن تكون بعد الذنب خيرا مما كنت قبل الذنب، حالك أعلى وصلتك بالله أقوى وشعورك أقرب إلى الله عز وجل. في عنا شيء، الذي يقع في الذنب يصاب بحالة الله يحبها، بينكسر. هذا الانكسار يقترب بك من حالة العبودية. قال هذه الكثرة اسمها كثرة خاصة تحصل لقلب المؤمن، إذا وقع في ذنب صار مهيض الجناح، صار أمام الله متذللا. قال هذا التذلل يحبه الله عز وجل. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لعل بكاء التائب أحب إلى الله من خيلاء المطيع. لعل الذي يصلي الليل ويدل على الناس بصلاة الليل أقل عند الله من إنسان ذلت قدمه فمرغ الأرض بجبهته وبللها بدموعه. لأنه كلما كنت إلى الله متذللا كنت أقرب إلى العبودية الحقة له. لذلك بعضهم دعا ربه فقال أسألك يا رب بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي بين يديك، عبيدك سواي كثيرون وليس لي سيد سواك، عبيدك سواي كثيرون وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت له رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. الإنسان إذا صلى الليل وناجى ربه وتذلل له يشعر بطعم القرب، وهذا حال كبار المؤمنين. لكن هذا الذل لله عز وجل يقابله عز في الحياة الدنيا، يعزك الله عز وجل، يرفع من مقامك. للأشخاص في أشخاص يتكبر عن أن يخضع لله، لكن الله يرغم أنفه بين الناس، يجعله ذليلا، يقهر، يهان، يشتم، يقرع. يعني أنت إياك أن تستنكف أن تعبد الله عز وجل، إياك أن تتكبر على الله عز وجل. إذا خضعت إليه خضع لك الناس جميعا، إذا تذللت إليه رفعك الله فوقهم جميعا، إذا وقفت بين يديه وقف الناس لك احتراما. يعني أيضا علاقة عكسية، كلما استنكفت أن تعبد الله وتكبرت على الله عز وجل كلما رغم أنفك بين الناس. يعني هذا المتذلل هو بين الناس علم، وبين الناس عزيز النفس، وبين الناس قوي، وبين الناس ذو شأن رفيع. يعني اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. آلاف القصص، كلما اعتززت بغير الله عز وجل جعل الله كل مصائبك من قبل هذا الذي اعتززت به. نعم، نحن نتمنى أن نتابع الموضوع، والموضوع شيق جدا، وفي درس قادم إن شاء الله نتابعه. يعني موضوع التوبة موضوع الحياة، ليس موضوعا يعني ينقضي في أول طريق الإيمان، لا، هو معك في كل مراحل الإيمان، في كل أطوار حياتك، لأنك مع الله عز وجل بين مصيب ومخطئ. فإذا أخطأت فالتوبة صمام الأمان، إذا كان الذنوب ضغطت التوبة صمام الأمان، وإذا غرق الإنسان في ذنوبه فالتوبة حبل النجاة، وإذا أغلقت عليك الأبواب فالتوبة باب النجاة، باب نجاة وحبل أمان وصمام أمان. والقرآن الكريم يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.